الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند باب الاستعاذة بالله. قلنا من يعرف معنى الاستعاذة؟ من يعرف معنى الاستعاذة؟ نعم بندر، الالتجاء والالتساق بجنابه سبحانه من شر كل ذي شر. طيب، قلنا إيش الفرق بين العياذ واللياذ؟ العياذ واللياذ، نعم، العياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير. أحسن. طيب، ذكرنا في الدرس الماضي الاستعاذة، قلنا الألف والسين والتاء ماذا تفيد؟ نعم، الطلب، هذا في الغالب. قلنا وقد تفيد أيضا الألف والسين والتاء، الغالب أنها تفيد الطلب، استسقى طلب السقيا، استغفر طلب المغفرة، وقد تفيد التحويل، التحويل مثل إيش؟ استحجر الطين، استحجر الطين. وأيضا المعنى الثالث بلوغ الغاية في الصفة. وذكرنا أن الاستعاذة بغير الله قد تكون ماذا؟ شركا أكبر، وقد تكون شركا أصغر. طيب، الاستعاذة بمخلوق حي قادر، الاستعاذة بمخلوق حي قادر فيما يقدر عليه، تجوز أم لا تجوز؟ نعم جائز، والدليل الدليل نعم حديث ماذا؟ فمن وجد معاذا فليعذ به. أحسنت. وأيضا أيضا بقي حديثا ذكرناهما عندك، أي قصة غلام أبي مسعود، فقال الغلام أعوذ، أحسنت، أعوذ برسول الله. وأيضا بقي حديث ثالث، نعم، حديث المرأة المخزومية التي سرقت، فعاذت بأم سلمة، فعاذت بأم سلمة، فدل هذا على أن الاستعاذة بالمخلوق الحي القادر جائزة. فإن قال قائل قد نقل صاحب فتح المجيد الإجماع على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله، بماذا نجيب عن هذا؟ نقل صاحب فتح المجيد الإجماع على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله، بماذا نجيب؟ نعم يا عشر، أي يحمل على الاستعاذة ماذا؟ فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإلا فالأدلة تدل على الجواز. طيب، قرأنا إسناد الحديث في الدرس السابق. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن مجاهد. عثمان بن أبي شيبة تقدم ذكر حاله، وأن له أخوان، عثمان بن أبي شيبة له أخوان، منهما أبو بكر والقاسم، أبو بكر ثقة حافظ والقاسم كذاب من الكذابين، نعم. وجرير هو جرير هو جرير في الإسناد ابن عبد الحميد الضبي، جرير بن عبد الحميد الضبي. إيش يقول في درس أمس قلنا؟ كلام الجهمية، من يحفظ له؟ كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم، كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم. والأعمش هو الأعمش هو سليمان ابن مهران أبو محمد الكاهلي، ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، إلا أنه يدلس. قال عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. من استعاذ بالله فأعيذوه، هذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث تحت هذه الترجمة، من استعاذ بالله فأعيذوه. يقول الطيبي رحمه الله من استعاذ بالله فأعيذوه، أي من استعاذ بكم وطلب منكم دفع شركم أو شر غيركم عنه قائلا بالله أن تدفع عني شرك فأجيبوه، وادفعوا عنه الشر تعظيما لاسم الله، تعظيما لاسم الله. فلو أن إنسان استعاذ بك، استعاذ بك وطلب منك دفع الشر، طلب منك أن تدفع الشر عنه سواء منك أو من غيرك، منك مثلا كأن تقصد إنسان بشر فيقول أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، هنا استعاذ بالله منك من شرك من أذيتك، فالواجب عليك ماذا؟ أن تعيذه وأن تكف عن شره، فإن الاستعاذة بالله شأنها عظيم، ومن تعظيم الله أنك تكف شره عنك في هذه الحالة. وانظروا إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، فإنه لما دخلت عليه ابنة الجون وقالت أعوذ بالله منك، ماذا قال لها؟ عذت ماذا؟ بمعاذ الحق إيش؟ بأهلك، لما قالت أعوذ بالله منك. فكون أن إنسان الآن تقصد بسوء بشر ويستعيذ بالله منك، أعوذ بالله منك، من تعظيمك لله أن تكف عنه، من تعظيمك لله أنك تترك هو شأنه ولا تلحقه بأي نوع من أنواع الأذى. لكن كم من الناس إخواني في الله في مثل هذه المواقف قد يقول له القائل أعوذ بالله منك، أعوذ بالله من شرك، أسألك بالله، ثم تجده لا يبالي بعظمة الله، لا يبالي بالاستعاذة بالله، لا يبالي بالسؤال بالله. فهذا أمر عظيم. يقول أيضا العيني رحمه الله من لجأ إليكم مستعيذا بالله فألجئوه وأجيروه. إذن من تعظيمك لله، من تعظيمك لله أنه إن استعاذ أحد بالله من شرك أو من شر غيرك فإن الواجب عليك أن تدفع الشر عنه سواء كان ذلك منك أو من غيرك. من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه. سألك إنسان بالله أن تعطيه شيئا، أسألك بالله أن تفعل لي كذا أو تعطيني كذا. يقول العلماء في هذه اللفظة من سأل بالله فأعطوه الأمر للوجوب، الأمر للوجوب ما لم يتضمن السؤال إثما أو ضررا على المسؤول، الأمر يفيد الوجوب ما لم يتضمن السؤال إثما أو ضررا على المسؤول. لماذا؟ لأن في إعطائه أولا إجابة لحاجته وثانيا تعظيما لله عز وجل. ويشمل هذا إيش؟ سؤال الدنيا أو الدين، يشمل في هذا من سألك دنيا أو من سألك في أمر من أمور دينك. فكون مثلا أن إنسان يقول أسألك بالله أن تعطيني مثلا 1000 ريال وأنت عندك القدرة على إعطائه وتعرف أنه محتاج لهذا، فمن تعظيم الله أنك تعطيه، أنك تعطيه هذا الشيء وتدفع إليه ما طلب، سواء كان ذلك بقول أسألك بالله أو بالله أسألك ونحو ذلك. الرجل الذي في قصة الثلاثة فأسألك بالذي أعطاك، اللون الحسن والجلد الحسن، فسواء كان بالله أو باسم من صفاته من تعظيمك لله أن تجيبه. وهكذا أيضا لو سألك في أمر من أمور الدين، أسألك بالله مثلا أن تذكر لي حكم هذه المسألة الفقهية، حكم طلاق الغضبان، أسألك بالله أن تبين لي حكم بيع العينة، أسألك بالله كذا، فالواجب في مثل هذا أن تجيبه. ومن سأل بالله فأعطوه ما لم يكن في ذلك كما سمعت ضرر عليك أو ماذا يكون في ذلك إثم. قال: ومن دعاكم فأجيبوه. ومن دعاكم أي إلى وليمة فأجيبوه. والجمهور أن الواجب في الولائم إنما هو إجابة دعوة العرس، إجابة دعوة العرس هي الواجبة. وأما ما عدا ذلك، يدعوك إنسان مثلا لصبوح أو يدعوك لغداء أو يدعوك لعشاء، فالجمهور أن إجابة الدعوة في مثل هذا إنما هي مستحبة فقط. والجمهور يستدلون بحديث الرجل الذي أتى ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: وهذه، وعائشة بجواره، فقال الرجل: لا، يعني إنما أدعوك إيش وحدك. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا لا، وأنا لا. فأعاد الرجل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه، فقال: وهذه، يعني وعائشة، فقال: أما هذه فلا، قال: وأنا لا. ثم في الثالثة قال: وهذه، قال: إيش وهذه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يستبقان الباب. فالشاهد الآن أنه عندما دعاه وطلب عليه السلام عائشة قال رجل لا، قال: وأنا لا. فلو كان هذا الأمر واجبا لا أجابه صلى الله عليه وسلم من أول وهلة. وهذا القول هو الذي يظهر الله أعلم، وهو قول جمهور أهل العلم خلافا لأهل الظاهر في إجابهم ماذا إجابة الدعوة في مثل هذا. وطبعا دعوة العرس تعلمون أنها واجبة، لكن بالشروط ألا تتضمن منكر لا يستطيع الإنسان أن يغيره، وأن يكون الداعي ممن لا يجب هجره، سواء كان ذلك يعني هجره واجبا أو مستحبا، وألا تتضمن ضررا على المجيب بالشروط التي ذكرها الفقهاء في هذا الباب. فقوله: ومن دعاكم فأجيبوه، الدعوة الواجبة هي دعوة العرس. لكن هل الدعوة الآن إجابة الدعوة هل هي حق لله أم حق للآدمي؟ ومن دعاكم فأجيبوه، هل إجابة الدعوة حق لله أم للآدمي؟ الذي رجحه جمع من أهل العلم ومنهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن هذه الدعوة حق للآدمي. فلو أن مثلا دعاك إنسان إلى عرس واعتذرت له وقبل عذرك، اعتذرت له وقبل عذرك في ذلك، هل تكون آثما في هذه الحالة؟ الجواب: لا، لا إثم عليك في هذا، لما سمعت من أنه حق لآدمي قد عذرك فيه. قال: ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. ومن صنع إليكم معروفا، والمعروف كلمة جامعة لأنواع الخير، صنع إليك معروفا في أمر من أمور الدنيا أو في أمر من أمور الدين، فإن الذي ينبغي عليك أن تكافئ من أحسن إليك. ومكافأة المحسن لها فائدتان: الفائدة الأولى تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف، تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف، كون أن مثلا إنسان يفعل معروف ويجد من يكافئه ومن يرد إليه الجميل بالجميل والإحسان بالإحسان، هذا يشجعه على أن يفعل المعروف. لكن إذا كان عياذا بالله يفعل المعروف ثم لا يجد من يكافئه على ذلك، ولا من يرد إليه الجميل ولا حتى بكلمة طيبة، فإن هذا ربما يكون سببا لنقوصه، بعد ذلك عن فعل الخير. والأمر الثاني أن الإنسان إذا رد المعروف على من أحسن إليه فإن في ذلك كسرا للذل الذي حصل له بصنع المعروف له. يعني الآن لاحظ عندما يصنع إليك رجل معروف له يد عندك صار له منة عليك. ولهذا يقول أعرابي في كلمة نافعة جدا قال عائشة: ما وضعت يدي في صحن رجل إلا ذللت له، ما وضعت يدي في صحن رجل يعني أطعمني وأحسن إلي إلا ذللت له، إلا كان ذلك يعني ذلا وكانت له منة علي. فكون أنك ترد عليه الجميل والإحسان والمعروف فهذا مما يكون قد كافأته بما فعل وردت إليه ما أحسن. ولاحظوا أن الحديث ذكر مراتب في هذا الباب: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه. والعلماء ذكروا أن المراتب في هذا الباب خمسة: المراتب في مقابلة المعروف والإحسان خمسة. المرتبة الأولى أن يجمع الإنسان بين المكافأة والدعاء، بين المكافأة والدعاء. أهدى إليك مثلا إنسان قميصا، أهدى إليك عمامة، فأهديت له شيئا آخر ودعوت له، تكون قد كافأت ورددت وماذا أيضا زدت بالدعاء، وهي أعلى المراتب. أن يكافئ وأن يدعوك، تدعو لمن أحسن إليك، لمن فعل إليك معروفا. وأعظم معروف يسدى إليك أن تعلم العلم، تعرف المعروف لأهل العلم، تعرف المعروف لأهل الفضل. يعني ذكرنا قبل أيام أثر الشافعي عندما يقول إيش: الحر من راعى ماذا؟ وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة. يقول الشافعي رحمه الله: الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة، حتى لو لفظة تعلمها، مسألة واعدة تعلمها، يعرف المعروف لمن علمه ولمن أحسن إليه في هذا الباب في هذا الجانب، يرعى له هذا الجميل. هذا يا أخي طالب العلم مما يكون سببا لزيادة البركة في علمك، أنك تعرف الفضل لمن علمك وترعى له هذا المعروف، ترعى له هذا الجميل. اليوم علماؤنا جزاهم الله خير، مشايخنا كم تعبوا في تعليمنا، كم تعبوا في هذا الخير، في هذه الدعوة المباركة، كم أخذنا على أيديهم من المسائل والعلوم. فمن الإحسان أننا نكافئهم، وأعظم ما نكافئهم به في هذا الباب الدعاء، أننا ندعو لعلمائنا ومشايخنا أن الله تعالى يزيدهم علما وفضلا وأن يبارك لهم في أعمارهم وأعمالهم. هذا من أعظم ما ترد به الجميل لشيخك. يعني سبحان الله، انظر ما ذكره مثلا ابن العربي المالكي في أحكام القرآن، قال: وحدثني محمد بن قاسم العثماني غير مرة قال: حضرت بالفسطاط، حضرت بالفسطاط بمصر عند الشيخ أبي الفتح الجوهري، وكان له مجلس عظيم بالفسطاط، قال: فحضرت مجلسه فسمعت الشيخ أبي الفتح يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق وآلى وظاهر. يعني حصل من النبي صلى الله عليه وسلم طلاق، وحصل منه إيلة، وحصل منه ظهار. قال: فلما انتهى من المجلس تبعته إلى بيته في مجموعة من الطلبة فدخلوا، فدخلت معهم، ثم نظر إلي فقال: رجل غريب. قلت: نعم. حضر عندكم يلتمس الخير منكم، ألك حاجة؟ قال: نعم، بيني وبينه. انظر الأدب من الطالب مع الشيخ: بيني وبينك، قال فأشار إلى من عنده أن ينصرفوا، ثم قال لي تكلم، فقلت يا شيخ إني حضرت مجلسكم ألتمس البركة والخير من علمكم، فسمعتك تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وصدقت في ذلك، وذكرت أنه آلى وصدقت في ذلك، وذكرت أنه ظاهر ولا يمكن ذلك، فإن الظهار منكر من القول وزور ولا يمكن أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقام واعتنقني وقبل رأسي وقال جزاك الله من معلم خيرا، ثم انصرفت. قال فلما كان اليوم الثاني أتيت والمجلس غاض بالطلبة ممتلئ، والشيخ على المنبر، فلما رآني من بعيد نادى بأعلى صوته أهلا بمعلمي وسعوا لمعلمي. قال فابتدرني الناس يعني بأبصارهم من كل مكان، ويحدث أبا بكر بن العربي يقول وتعرفني يا أبا بكر، فتصببت عرقا وشرع الناس يوسعون لي ويأخذونني ويأخذون بيدي حتى قمت عند المنبر، فنادى الشيخ أبو الفتح بأعلى صوته أنا معلمكم وهذا معلمي، بالأمس ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظاهر فلم يرد أحد منكم علي، وقد أفادني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظاهر فجزاه الله خيرا. قالوا أنا أتصبب عرقا ما أدري في أي بقعة أنا من الأرض، ما أدري يعني أين أنا من العرق والخوف الذي أصابني. قال ثم دعا لي بدعاء والمسجد كله يؤمن كله يضج. يقول ابن عربي بعد هذا فانظر إلى هذا الدين المتين، انظر إلى هذا الدين المتين وإلى معرفة العلم لأهله من هذا العالم الذي عرفت رئاسته واشتهرت نفاسته لرجل غريب لا يعرفه، لكن شوف مجرد ما استفاد منه مسألة واحدة انظر كيف أكرمه وكيف أجله. اليوم الواحد منا يدرس عند الشيخ يتعلم يأخذ منه خيرا، وبمجرد ما يفتح الله عليه ربما تنكر لشيخه، تنكر لشيخه وصار يقول ايش ايش عنده، عنده كل خير وعندك قلة المعروف، شيخك عنده كل خير وعندك قلة المعروف عندك قلة الإحسان. وما أحسن يعني بيتين ذكرهما بعض أهل العلم منهم الأكوع في هجر العلم عندما ذكر حال بعض الطلبة في هذا، قال إيش لما امتلأ أفقدنا نفعه وذاك من شيمة بيت الخلاء، نمشي إليه إذا غدا فارغا وما به نفع إذا ما امتلأ. انظر إيش يقول هذا الشاعر، لما امتلأ أفقدنا نفعه، صار يعني عنده خير صار عنده كذا أفقدنا نفعه، وذاك من شيمة إيش بيت الخلاء حمام عياذا بالله من ذلك، إيش نغدو إليه إذا غدا فارغا وما به نفع إذا ما امتلأ. فتأمل يعني أن أول ما تفعله وما تصنع في هذا الباب الجمع بين المكافأة والدعاء، ثم بعد ذلك المكافأة فقط، المكافأة فقط، ثم المرتبة الثالثة الدعاء عند عدم القدرة، عند عدم القدرة على المكافأة تدعو له. وتعلمون من هدي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا كان يثيب على الهدية، يكافئ المكافأة فقط، هذه المرتبة الثانية. الثالثة الدعاء عند عدم القدرة. الرابع ترك المكافأة والدعاء، أنك لا تكافئ ولا تدعو، وهذا مذموم بنص هذا الحديث. ثم المرتبة الخامسة وهي أقبحها الإساءة، أن تسيء لمن أحسن إليك وهذا محرم، يعني أقل شيء أن تقول إيش لأخيك من علمك من أحسن إليك من فعل لك معروفا جزاك الله خيرا. حديث أسامة بن زيد من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد إيش أبلغ في الثناء، والحديث في جامع الترمذي والشيخ الألباني صححه مع أن الإمام البخاري يقول عن هذا الحديث منكر، وهكذا أيضا أبو حاتم قال منكر، بل في موضع في العلل لابنه قال موضوع، موضوع بهذا الإسناد، موضوع بهذا الإسناد، وفي لفظ موضع آخر قال منكر والبخاري قال منكر، فالظاهر أن هذا الحديث ما يصح. لكن قد ثبت أن رجل من الأعراب قال للنبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا، في حديث الجزور الذي اشترى، الجزائر التي اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى العرب ذلك فوسقا من التمر وقال هل أحسنت إليك، قال نعم وجزاك الله خيرا. أما هذا الحديث من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فالظاهر أنه معل لإعلال هؤلاء الأئمة. هذا حديث عظيم فيه فوائد عظيمة، حتى قال العيني رحمه الله وهذا الحديث جامع لأنواع الخير من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.